أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائلا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اتضح من البحث السابق أن جامع أن المحقق الكركي ذكر أنه يوجد هناك وجهان لفساد المعاوضة على مورد المغشوش، وكان الوجه الأول اندراج المورد تحت كبرى ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد، فما قصده اللبن الصحيح وما وقع عليه العقد اللبن المشوب فتكون المعاملة باطلة. والوجه الثاني أن المورد من موارد تعارض الإشارة والوصف، حيث أنه عندما قال أشتري منك هذا اللبن، هذا المشار إليه لو حكمنا فالمعاملة صحيحة موجود، وأما إذا حكمنا العنوان اللبن فيريد اللبن الصحيح مع أن اللبن هنا لبن مشوب، فيحصل التعارض بين الإشارة والوصف، ومع التعارض لا دليل على الصحة، لأن الصحة متوقفة على تقديم الإشارة على الوصف، ولا دليل على تقديم الإشارة المقتضية للصحة على الوصف المقتضي للبطلان. الشيخ الأعظم يناقش كلا الكلامين. أما الكلام الأول، فهل يصح إدراج موردنا تحت كبرى ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد أو لا؟ فذكر الشيخ الأعظم بأنه لو تم ما ذكرتموه لا لزم بطلان جميع موارد البيع الذي فيها عيب، مع أن هذا باطل بالضرورة، إذ موارد وجود العيب في العين يثبت خيار العيب مع فرض الصحة، لا أنه أحد يقول بالفساد. فأنتم عندما تقولون أن المورد من باب ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد وبالتالي المعاملة باطلة، لو تم كلامكم لازم أنه جميع موارد وقوع البيع على العين المعيبة تكون المعاملة معاملة شنو؟ باطلة، ولا يلتزم بذلك أحد حتى جامع المقاصد. فهذا منبه على بطلان هذه القضية. فما هو الوجه الصناعي؟ لماذا لا نقول في باب، ما هي النكتة في باب العين المعيبة لا تنطبق هذه الكبرى؟ الوجه في ذلك كما حققه الشيخ في كتاب الخيارات، أن العرف لا يرى اختلافا بين العين الصحيحة والعين المعيبة إلا في الأوصاف، ولا يرى أن هذا جنس وذاك جنس آخر. فلو تعلق الغرض بشراء اللبن فهنا يريد اللبن الصحيح، مثلا أصالة السلام الصحيح، فلو أعطي اللبن غير الصحيح مع الحفاظ على أن كلاهما مندرج تحت أي عنوان؟ عرفان، عنوان اللبن، فيقال هذا هو المبيع ولكن معيب، هذا الذي وقعت عليه المعاملة هو ما قصد بيعه ولكنه غير واجد لشرط السلامة. فالذي ينتفي ما هو؟ شرط السلامة، شرط الصحة. فالذي ينتفي الشرط لا ينتفي المبيع من أصله، فلا يقال أن المبيع أصلا ما تحقق، فما قصد وهو المبيع وقع، وما وقع قصد، غايته أن الذي تخلف شرطه سلامة. والشرط كما سيأتيكم وأشرنا سابقا بمثابة الالتزام في ضمن الالتزام، وليس الشرط بمثابة المقيد الذي إذا زاله بل زال بطل المبيع، فات المبيع. وإلا على كلامكم لا معنى لثبوت خيار تخلف الشرط أصلا، كل المعاملة باطلة. إذن العرف يرى أن العين تنقسم إلى صحيحة ومعيبة. فما قصد أن يشتري العين بشرط الصحة، لا أنه قصد شراء العين المقيدة بالصحة. الصحة قيد لو شرط، شرط وليس قيد، وإلا لو كان قيدا لبطلت المعاملة إذا تبين أن العين معيبة. وهذا باطل عقلائيا وباطل شرعا. عقلائيا لأن العقلاء لا يقول أن المعاملة باطلة، وشرعا لأنه الشارع ثبت عنده خيار العين. فإذا إدراج موردنا تحت هذه الكبرى غير تام. نعم، مثال واحد من الأمثلة الأربعة للغش المتقدمة يصح أن يطبق فيه هذا المطلب، وهو القسم الرابع الذي ذكرناه، لو كان إظهار الشيء على خلاف جنسه. أمس بينا أنها أربعة للغش، منها إظهار الشيء على خلاف جنسه. هو يريد يشتري ذهب وعطاه نحاس، وهذا واضح هناك اختلاف حقيقي بين ما قصده وبين ما وقعت عليه المعاملة، فهنا يصح كلامكم. وأما ما عدا من الصور الأخرى فلا يثبت هنا بطلان المعاملة. واضح سيدنا صنيد؟ ماذا يثبت؟ يثبت إما خيار العيب لو كانت العين معيبة، أو خيار التدليس لو أظهر شيئا خلاف الواقع، أو خيار تبعض الصفقة لو كان خلط الحنطة بالتراب بمقدار أزيد من المتعارف. أنا أريد أشتري 10 كيلو أرز وإلا طلع لي 4 كيلو تراب، فهذا يدخل في أي بحث؟ خيار تبعض الصفقة. ولعل وشرنا سابقا إلى مثل هذه الكبريات، فرق بين تبعد الصفقة وبين خيار العيب وهذه الموارد. إذن إدراج مسألتنا تحت هذه الكبرى، ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد، غير تام. أما الثاني، دليل الثاني، موردنا من موارد التعارض بين الإشارة والواقع. يقول الشيخ متى يصدق التعارض بين الإشارة والوصف؟ يا سيدنا بعتك هذا اللبن، فنقول هذا الهدية، بالفلسفة يقول المشار له بالهدية، هذا تخرج مطلب شنو يقصدون؟ يعني هذا المشار له بالهدية. هذا إذا حكمنا هذا المعاملة صحيحة، موجود هذا. إذا لاحظنا اللبن، أنتم قلتم معاملة باطلة، ها يحتاج تدقيق بشكل عظيم. يقول اللبن ماذا أراد من العنوان؟ أراد من العنوان اللبن الصحيح. هنا نسأل الصحة على نحو القيدية أو على نحو الشر شرطية؟ إن كان اللبن الصح على نحو القيدية حصل التعارض، لأن هذا يقتضي الصحة والقيدية تقتضي الفساد. وأما إذا كان اللبن الصحة مأخوذ على نحو الشرطية وهو شرط السلامة، فلا يوجد تعارض بين هذا وبين الوصف، لأن كلاهما يقتضي الصحة. فإدراج المورد يا جامع المقاصد تحت باب المعارضة مبني على أنك تلاحظ الوصف قيدا، وهذا كما قلنا خلاف النظر العرف العقلائي وخلاف نظر الشارع، فلا تعارض أصلا بين الإشارة والوصف. فاضل شيخ الزانكي قال، نقرأ عبارة الشيخ: وما ذكره من وما ذكره من جامع المقاصد من وجهي الصحة والفساد جار في مطلق العيب. هذا إشكال تعريض يسموه، هذا إشكال تعريض على كلامكم. لو قلنا بفساد المعاملة العيبية لازم أن جميع موارد العيب المعاملة باطل، ولا يقول بذلك حتى أنت لا تقول بذلك، لأن المقصود هو على كلامكم هو الصحيح، والجاري عليه العقد هو المعيب، وجعله من باب هذا إشكال. عبارات الشيخ العظم مغلقة، أنا قاعد أفسرتها اليوم. خب، هذا قالوا جار في مطلق العيب، هذا اعتراض مبطن، وبينا أنه لماذا لا ننطبق كبرى أنه ما قصد لم يقع، بينت النكتة. الآن جاء الوجه الثاني: وجعله من باب تعارض الإشارة والوصف مبني على إرادة الصحيح، على نحو المقيد اكتب إرادة الصحيح من عنوان المبيع، عن المبيع المقيد بالصحيح، مو أنه على نحو الاشتراط. فيكون قوله بعتك هذا العبد بعد تبين كونه أعمى بمنزلة قولك بعتك هذا البصير، والحال أنه شنو؟ أعمى، فتبين أن ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد. هذا إذا لاحظنا الصح المقيد مقيد، وأنت خبير. نعم، لا يبين أنه لماذا المعاملة باطلة، يقول والوصف مبني، يقول وجعله من باب التعارض. متى يصح أن تجعله من باب التعارض؟ مبني على إرادة الصحيح من عنوان المبيع، يعني أريد المبيع الصحيح، على نحو المقيد مقيد. فيكون قوله بعتك هذا العبد، أي العبد؟ العبد المفروض شنو؟ البصير. بعد تبين، عشان بيبين ليش بعد تبين، كي يبين المعاملة باطلة. المعاملة وقعت على شنو؟ المعاملة وقعت بعتك هذا العبد المقيد بكونه بصير، وإذا تبين أنه أعمى فسيكون المعاملة معاملة باطلة. واضح؟ بعد تبين كونه أعمى، هذا كي يبين أن المعاملة فاسدة، بمنزلة قوله بعتك هذا البصير، يعني هذا العبد بصير، مع أنه تبين أنه أعمى، فما قصد البصير، أنا اشتريت منك هذا البصير، ولا هذا مو بصير، هذا أعمى، فتكون المعاملة باطلة. هل هذا إذن هذا جعله جعل المورد من باب المعارضة مبني على إرادة الصحيح من عنوان المبيع، يعني أن الصحة أخذت على نحو القيدية. وأنت خبير بأنه ليس الأمر كذلك. ليش؟ لأنه الصحة لا تؤخذ على نحو القيدية، إنما تؤخذ على نحو الشرطية، شرط الصحة شرط السلامة، كما سيجيء في باب العيب، بل وصف الصحة ملحوظ على وجه الشرطية وعدم كونه مقوما للمبيع كما يشهد به العرف. العرف يقول أنه المبيع ينقسم إلى صحيح ومعين، إذن المبيع محفوظ، العنوان محفوظ، ولهذا يقبل القسم. والشرع أنه يرى أن بيع المعيب صحيح ويثبت الخيار. ثم لو فرض، يقول لو تنزلنا معكم، ثم لو فرض كون المراد من عنوان المشار إليه هو الصحيح، سلمنا أن الصحة لوحظت على أي ناحية؟ القيد، سلمنا إياكم، فما هو المقدم عند المعارضة؟ شيخنا إذا قال بعتك هذا
العبد بعتك هذه الحنطة. من الواضح أن المرتكز العرفي يرى الذيل قرين على الصاد، ويرى أنه العنوان هو المدار على العنوان الذي ذكره. إذ عندنا قل اشتري بعتك هذا وألحقه بعد ذلك بالعنوان، فيكون المرتكز العرفي يرى أن المدار على شنو؟ على العنوان مو على هذا. هذا بما هو هذا، وإلا لو يريد هذا على كل تقدير لماذا يعنونه بالعنوان؟ لو يريد هذا على كل تقدير لماذا يعنونه بالعنوان؟ فعندما يقول بعتك هذا أو اشتريت هذا ثم يذكر عنوانا، فالعرف يرى أن المدار على العنوان. تقول ليش ما ذكر العنوان فقط؟ قال هذا لأنه ما يريد المعاملة على الكلي، يريد المعاملة على الجزء جزئي. فلو ترك هذا وقال اشتريت منك كيلو من البرتقال صارت المعاملة على الكل. يقول لا، أنا ما أريد معاملة على الكل، اشتريت منك هذا الكيلو من البرتقال. فتعلق غرضه بشيئين، أن المعاملة على الجزئي، وكون هذا الجزئي معنونا بعنوان البرتقال الصحيح. ما يريد برتقال غير صحيح. قال ثم لو فرض كون المراد من العنوان المشار إليه هو الصحيح لم يكن إشكال في تقديم العنوان على الإشارة. وإذا قدم العنوان لازمه البط بطلان. بعدما فرض رحمه الله، أكو يقول هو ما هو المقصود بالبيع؟ يقول ما قصد لم يقع. إذا شنو المقصود يعني؟
العنوان.
هو يقول نفس الجامع المقاصد، ما قصد لم يقع. إذن الذي قصده قطعا العنوان، وإلا لو كان المقصود هذا كيف تقول ما قصد لم يقع؟ فكأن الشيخ يقول لك أنت كلامك في تهافت، تقول من جهة ما قصد لم يقع وما وقع وما قع لم يقصد، ثم تقول يحصل تعارض بين الإشارة والوصف. إذا تقول في الأول ما قصد لم يقع، إذا اتضح ما هو المقصود، وما هو المقصود هو العنوان الصحيح. وإذا تبين المقصود لا معنى للبحث عن المعارضة بين الإشارة والوصف. بعدما اتضح مقصوده ذلك، هل هناك معنى للتعارض؟ لا معنى للتعارض. بل بعدما فرض رحمه الله أن المقصود بالبيع هو اللبن والجاري عليه العقد هو المشوب، لأن ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد، ولذا اتفقوا على بطلان الصرف فيما إذا تبين أحد العوضين معيبا من غير الجزء. لو قال بعتك هذا الذهب ثم تبينه شنو؟ نحاس. لم يقل أحد بتعارض الإشارة والوصف، كلهم قالوا معاملة. ليش؟ لأنهم حكموا العين العنوان. إذا عجل وين مورد التعارض؟ إحنا سمعنا من زمان أن هناك تردد بين الإشارة والوصف ويحصل تعارض بين الإشارة والوصف. وين نطبق هاي القاعدة يا شيخ؟ على كلامكم تقول دائما المدار على على العنوان. إذن وين المورد التعارض؟ قال مورد هذا التعارض التعارض الإثباتي لا التعارض الثبوتي. ببيان، تارة نتكلم عن شخص صدر منه قصد شيئا ما، وبعد فترة شككنا فيما هو متعلق قصده. مو حين العمل، وليس الشك، ليس الشك حين العمل، حينما يصلي هو يعلم أنه ماذا قاصد. هل قصد أن يصلي أمام هذا الذي خلف المحراب؟ فما هو المقصود بالأساس والاستقلال أن يصلي ولف هذا الذي في المحراب؟ ولكن لاعتقاده أن هذا هو زيد وصفه بأنه زيد، فهذا زيد فقط من باب التوصيل، وإلا كان قاصدا أن يصلي أولا وبالذات خلف من هو موجود في المحراب، فيكون هذا من باب الخطأ في التطبيق، الخطأ في التو في التوصيل. وتارة يكون قاصد أنه يصلي خلف زيد أولا وبالذات، ولاعتقاده أن الموجود في المحراب أنه زيد قال أصلي خلف هذا الذي في المحراب الذي هو زيد. والإنسان أثناء العمل العاقل الملتفت ملتفت إلى قصده، ما يحصل عنده إجمال، لا يعقل أن الملتفت يتردد في نيته، هو ملتفت ودخل إلى العمل، إنما يحصل عنده الشك بعد ذلك بعدما فرغ من الصلاة، رأى أن هذا الذي في المحراب ليس هو كما اعتقد أنه زيد، تبين أنه عامر، فيقول تعالى أنا ما هو الذي تعلق به قصدي أولا وبالذات؟ هل تعلق قصدي أولا وبالذات أن أصلي خلف من هو في المحراب؟ وإنما لاعتقادي أنه زيد وصفته بزيد، فهذا من باب الخطأ في التوصيف بتعبير السستاني وبتعبير العلم، خطأ في التطبيق، استثناء بالخطأ في التوصيف، ما تعلق به غرضه أولا وبالذات الجزئي وهو خلف من كان خلف المحراب، إلا أنه يعتقد أن من هو في المحراب وصفه زيد، قال أصلي خلف هذا الجالس في المحراب زيد قربة إلى الله تعالى. ناس هكذا يفعلون، النية مفصلة، النية رحمة الله والدك يقول لك النية، يعني جيب النية مفصلة. أو أن ما تعلق به قصده، أنا ما أصلي خلف عام، أنا فقط أصلي خلف المرجع زي بس، خلف غيره لا أصلي، فأنا أصلي خلف زيد، إنما لاعتقادي أن الذي في المحراب كل يوم يصلي زيد، فقلت أصلي خلف من في المحراب زيد، وإلا أنا لو تبين لي في الواقع أن اللي يصلي غير زيد ما أصلي خلفه. فهنا متى يحصل الشك شيخنا؟ أثناء العمل لو بعد العمل؟ بعد العمل. أثناء العمل الشخص إذا دخل الصلاة ونوى أن يصلي ارتكازا، النية موجودة، وإنما يحصل التردد بعد العمل. هاي صمنا تردد إثباتي، وإلا ما في تردد ثبوتي في النية، النية في نفس الأو تعلقت بشيء معين، وإنما يحصل تردد إثباتي. هذا هو مورد تعارض الوصف والإشارة، سواء كان المتردد هو أو متردد شخص ثالث، ما مهم، هو تردد أو تردد شخص ثالث، كما لو كانت هناك نعم قضية معينة عرضت على القاضي صار فيها إشارة وصار فيها وصف وحصل التردد، هل المقصود أولا وبالذات الوصف أو أولا وبالذات شنو الجزء المشار إليه؟ قال وأما التردد في مسألة تعارض الإشارة والعنوان فهو من جهة اشتباه ما هو المقصود، اشتباه ما هو المقصود، يعني مشكلة إثباتية، مشكلة في الدلالة، مو مشكلة ثبوت، وإلا في الخارج قطعا تعلق غرضه قصده بشيء معين. إحنا الآن تردد عندنا القاص في مقام الإثبات، فهو من جهة اشتباه ما هو المقصود بالذات بحسب الدلالة اللفظية، فإنها مرددة بين كون متعلق القص أولا وبالذات هي العين الحاضرة، ويكون اتصافه بالعنوان مبنيا على الاعتقاد. هذا من باب الخطأ في التوصيف، هذا خطأ في التوصيف، ويسمى عن خطأ في التطبيق. وكون متعلق هذا اما دليل فإنها مرددة بين كون متعلق القص أول بذات والعين وكوني، هذا وكون عطف على شنو؟ على كون الأولى، مرددة بين كون وكون، وكون متعلق العقد هو العنوان والإشارة إليه باعتبار حضوره، فيكون المقصود أو الذات هو شنو؟ هو العنوان. وأما على تقدير في مقامنا عندنا تردد، ما قصيده هو العنوان عندنا واضح، فلا يأتي بحث التردد بين الإشارة. وأما على تقدير العلم بما هو المقصود بالذات، لو كنت تعلم أنه اللبن أو اللبن الصحيح، أختار أي واحد ما يضرنا، لو اخترتم اللبن الصحيح، ما قصد اللبن الصحيح مقيدا ومغايرته للموجود وهو اللبن المشوب، هذا بناء على شنو؟ قيد، بعد التنزل القيدية كما نحن فيه، فلا يتردد أحد في البطلان. وأما وجه يرجع لعبارة التذكرة، إذن لماذا في التذكرة شبه موردنا مورد صلاة الجماعة اللي فيها تردد؟ فظاهر عبائر الشهيد أن موردنا أيضا من موارد التردد، كما أن في صلاة الجماعة يحصل التردد بين الإشارة والوصل، موردنا كذلك تبين أنه في وجه التشبيه. تارة ننظر إلى وقت العمل، فقطعا تعلق قصده ثبوتا بشيء، فما في تردد لا في مسألة صلاة الجماعة ولا في مسألتنا. نعم قد يحصل التردد بعد زمان العمل، فيحصل عندنا التردد ما هو المقصود أولا وبالذات، فلعل المنظور في كلمات الشهيد في الذكرى تشبيه مسألتنا بتلك المسألة فيما لو حصل عندنا تردد في مورد ما. واضح؟ لو حصل عندنا تردد في مورد ما بعد وقت العمل، مو في أثناء وقت العمل، هذا لعل منظوره حصول التردد بعد وقت العمل لا أثناء العمل، لا أثناء إنشاء المعاملة. ما هذا كلامي واضح أو لا؟ وأما وجه تشبيه مسألة الاقتداء في الذكرى بتعارض الإشارة والوصف في الكلام مع عدم الإجمال في النية، نقول صحيح لا يوجد إجمال في النية ثبوتا وقت العمل، ولكن قد يحصل الإجمال في النية إثباتا بعد الفراغ عن العمل ويتردد فيما نوى أولا وبالذات، يحصل ذلك. فباعتبار عروض الاشتباه للناوي بعد ذلك فيما نوى، إذ كثيرا ما يشتبه على الناوي أنه حضر في ذهنه العنوان فهو المقصود أولا وبالذات، ونوى الاعتقاد به معتقدا لحضوره المعتبر في إمام الجماعة، هكذا أصلي خلف هذا الإمام العادل زيد العادل، فقلت أنا وش نويت بعده؟ هل أنا ما قصدته بالذات أنا أصلي خلف هذا الحاضر جزئي، ووصفته بأنه العادل اعتقادا من أنه زيد، أو أنما قصدته أولا وبالذات أن أصلي خلف زيد العادل لأن يعتبر العدالة في زيد، وطبقته اشتباها على من هو موجود خلف المحراب في المحراب، هذا يحصل محصل التردد، يحصل التردد خصوصا بعد إذا قعد أحد الطلبة فصل لها التفصيلات يقول تعالى ما وش قلت، بعضهم من تعطي تفاصيل يتوسوس فدقق، لا مو كل تفصيل يشرحوه واضح سعد التفاصيل، واحد يقول دخلني الوسواس يوم درست الوضوء، كان أستاذنا يجي يدقق في الوضوء يحط صبعة وما أدري شنو كالحب كالخيط، وإذا في خيط هنا يقول صرت وسواس من درست كتاب الطهارة صرت موسوسا، فهو طريقة التدريس تأثر أحيانا، يعني أستاذ هو يوسوس فيحتس الوسوسة على ما طلاب دير بالك شيخ خلينا نتعلم الناس وصل المطلب بطريقة تنجيه من الوسوسة. أو بعض يدرسوا من النية يعقله النية خود دخلت في تفاصيل تصير تعقيد النية وتفاصيل والحضور الإجمالي والحضور التفصيلي الارتكازي وأقسام النية لكن تورط وش النية هذه النية يبقى كأن شيء وهم خايف النية ولهذا في صلاة الجماعة واحد يقول النية رحمة الله والديك وش أقول النية يقول النية ما متعود يقول النية لما جاء هنا يقولون في المساجد عادة أهل العراق العراقيين الله يحفظهم النية رحمة الله والديك النية وش النية أقول إذ كثيرا ما يشتبه على الناوي أنه حضر في ذهنه العنوان ونوى الاقتداء به معتقدا لحضوره أي حضور المعتبر في إمام العدالة فيكون الإمام هو المعنون بعنوان بذلك العنوان يعني المقصود هو العنوان وإنما أشار إليه معتقدا لحضوره يعتقد أن لهذا هدى الإمام العادل هو حاضر أو أنه نوى الاقتداء بالحاضر وعنونه بذلك العنوان لإحراز معرفته بالعدالة لأن المأموم يعرف أن هذا عادل معروف بالعدالة أو تعنون به بمقتضى الاعتقاد من دون اختبار المهم يحصل هناك تردد في ذلك. إذن موردنا غرض طول شيخنا الأعظم وش تريد تقول موردنا ليس من موارد التعارض الإشارة وأما ما ذكره الشهيد أنه شبه المسألة بذلك غرضه أنه قد يحصل التردد بعد العمل فيما هو المقصود بالأساس هل المحاضر أو العنوان فيحصل التردد هي المسألة بسيطة طولها الشيخ الأعظم أو العلامة أو الشهير في الذكرى طالت والشيخ جاي يشرح كلامه أسهل من هذا المطلب المطلب سهل. ثم إنه الشيخ تعرض إلى دليلين آخرين غير ما تقدم حيث إن المحقق الأردبيلي استدل على الفساد بوجهين الوجه الأول قد ورد النهي عن هذا البيع حيث ورد النهي عن الغش كما وردت عندنا روايات كثيرة في ذلك وهو النهي عن الغش هذا دليل أول. الشيخ الأعظم يناقش أن ما ورد من خلال هذه الأدلة هو النهي عن عنوان الغش وعنوان الغش عنوان أجنبي عن البيع وليس الغش هو الإنشاء فما هو البيع هو إنشاء تمليك بعوض وما هو الغش ليس نفس الإنشاء وإنما ستر الرديف الجيد وجعله معرضا للبيع أو تسليمه للمشتري فلا يكون المورد من موارد كبرى أن النهي عن المعاملة يقتضي الفساد فإن قلت هذا وجه ثاني الوجه الثاني نقولها إن قلت لا ليس دليلنا النهي عن الغش بل ورد النهي عن المعاملة التي فيها الغش نهي عن المعاملة كل معاملة فيها غش فهي حرام والنهي إرشاد إلى الفساد النهي عن المعاملة إرشاد إلى الفساد وهذا ليس من باب كبرى النهي عن المعاملة النهي التكليفي عن المعاملة يقتضي الفساد ذاك في أين شيخ جعفر تكليفي بحثنا الآن لا نحن ندعي أن الروايات دلت على النهي عن المعاملة الغشية والنهي عن المعاملة متكليفي إرشاد إلى الفساد فما له علاقة مسألتنا بأنه النهي التكليفي عن عنوان أجنبي ما ندخل في الكبرى مو بحث أصولي بحثنا روايات دلت على أن المعاملة الغشية باطلة كقوله في رواية قطع الدينار ألقه في البالوعة حتى لا يباع بشيء. نهى عن البيع، علل الإلقاء في البالوعة حتى لا يباع. فالمنهي هو شنو سيشقى؟ البيع، والنهي عن البيع إرشاد إلى الفساد. فنحن نتمسك برواية قطع الدينار. الشيخ الأعظم يقول هذه الرواية لا تصلح دليلا على البحث. أولا هي ضعيفة السند، وثانيا أجنبية عن مسألة الغش. كما قلنا هذه الرواية واردة فيما خرج عن السكة المتعارفة، فلا مالية له أصلا. أصلا ما له مالية، في المعاملة فاسدة، وبحثنا في بيع ما له المالية معيب، لا ما ليس مالية له. والدينار الذي خرج عن السكة ويكون مادة فساد، مادة الفساد لا مالية لها. فهذه الرواية أجنبية عن محل البحث، فإنها داخلة في حسم مادة الفساد. هذا وجه. وجه آخر خارج عن محل البحث من جهة أنه الاختلاف الجنس، أن ما هو مصب المعاملة الدينار، وهذه الذي موجودة مو دينار، نحاس، حتى لو كانت لها مالية لكن نحاس. فهنا اختلف الجنس، ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد. وفي موارد اختلاف الجنس المعاملة شنو شفنا؟ باطلة بلا إشكال، ما نحتاج إلى روايات. وكلامنا في الغش في غير مورد اختلاف الجنس. فرواية قطع الدينار لا تنفعنا، إما لأنه لا مالية له، ولهذا قال ألقيه في البالوعة، هذا بحثنا سابقا، ولا يلزم الإسراف قلنا، أو له مالية ولكنه لاختلاف الجنس. وبحثنا ليس في موارد اختلاف الجنس، ولا توجد رواية غير هذه الرواية يمكن أن نستفيد منها النهي عن المعاملة التي فيها غش، حتى يقال النهي عن المعاملة يقتضي الفساد. إذن كلا دليلي الأردبيلي كما ترى غير تامين. هذا ثم إنه قد يستدل على الفساد كما نسب إلى المحقق الأردبيلي. هذا ما ذكر هذين الوجهين في كتابه. إذا تراجع كتاب الأردبيلي والزاحم نفسك ما ترى هذين الوجهين، هذان الوجهان وجه بهما كلام الأردبيلي. بورود النهي عن هذا البيع فيكون المغشوش منهيا عن بيعه كما أشير. هي ظاهر عبارة أي وجه؟ الثاني أو الأول؟ الثاني، نهي عن المعاملة يقتضي الفساد. الشيخ الأعظم أولا فسرها بالوجه الأول، ثم رجع بعد ذلك إلى الوجه الثاني، وكان مقتضى الصيان يفرز. تارة نستدل بأن هذا غش والغش حرام، هذا وجه الأول ناقشناه. ثانيا لا، وجه آخر لا، مو النهي تكليفي عن الغش، وردت روايات تدل على النهي عن المعاملة، والنهي عن المعاملة إرشاد إلى الفساد. فهنا وجهان دمجا في الكتاب كما أشير إليه في رواية قطع الدينار والأمر بإلقائه في البالوعة، معللا بقوله حتى لا يباع بشيء، ولأن نفس البيع غش منهي عنه. وفيه نظر، فإن النهي عن البيع، هذا إشارة إلى النهي التكليفي وإدراج المورد تحت كبرى النهي عن المعاملة يقتضي الفساد، فإن النهي عن البيع لكونه مصداقا لمحرم هو الغش لا يوجب فساده، كما تقدم في بيع العنب على من يعمله خمرا. قلنا أن حرمة البيع لا تستلزم الفساد هناك، لأن عن عنوان آخر، الإعانة على الإثم عنوان، والبيع عنوان، الإعانة على الإثم عنوان مقارن للبيع، فلا يلزم، فلا يأتي فيه كبرى النهي عن المعاملة يقتضي الفساد. وأما النهي عن بيع المغشوش لنفسه فلم يوجد في خبر عجيب، خبر الدينار. قال وأما خبر الدينار فلو عمل به، يعني لا نعمل به. ليش نعمل به؟ لأن فيه موسى بن بكر الواسطي في هذه الرواية يا سيدنا الصنديد، موسى بن بكر الواسطي الواقفي ولم يوثق. فلو عمل به خرجت المسألة عن مسألة الغش، لأنه إذا وجب إتلاف الدينار وإلقاؤه في البالوعة كان داخلا فيما يكون المقصود منه حراما حسب مادة الفساد، نظير آلات اللهو والقمار، وقد ذكرنا ذلك فيما يحرم الاكتساب به لكون المقصود منه محرما، فيحمل الدينار على المضروب من غير جنس النقدين أو من غير الخالص منهما لأجل التلبيس على الناس، ومعلوم أن مثله بهيئته لا يقصد منه إلا التلبيس، فهو آلة الفساد لكل من دفع إليه. وأين هو من اللبن الممزوج؟ هذا له مالية وهذا ليس له مالية، هذا اختلاف جنس، هذا غير اختلاف الجنس. النتيجة لا يوجد عندنا دليل يدل على بطلان المعاملة الغش. النتيجة ماذا نفعل؟ نقول بحسب المورد، إذا كان مجرد عيب بنظر العرف وفوات وصف السلامة يثبت خيار العيب، إن كان تدليس إظهار صفة خلاف الواقع خيار التدليس، إن كان مقدار المعيب جنس آخر المعتد به خيار تبعض صفقة، وهكذا شيخنا. فالأقوى، إذا عندك رسالة عملية تكتب الأقوى، لكن تسأل يوم القيامة ليش قلت الأقوى؟ فالأقوى حينئذ في المسألة صحة البيع في غير القسم الرابع. يا قسم رابع من غير الجنس، واضح إذا كان من جنس آخر فالمعاملة فاسدة. ثم العمل بما تقتضيه القاعدة عند تبين الغش، فإن كان قد غش في إظهار وصف مفقود، هذا وقع خيار شنو؟ تدليس. وإن كان من قبيل شوب اللبن بالماء، يصدق أن اللبن معيب، فالظاهر هنا خيار العيب لعدم خروجه بالمزج عن مسمى اللبن، فهو لبن معيوب. وإن كان من قبيل التراب الكثير في الحنطة، أنا اشتريت 10 كيلو من الحنطة ولا 4 كيلو تراب، المقدار المتعارف هل الغرام ربع كيلو قلنا مو 4 كيلو تراب، فهذا يثبت فيه خيار تبعض صفقة، كان له حكم تبعض الصفقة ونقص، كيف ماذا بعد هذا حكم تبعض الصفقة؟ ونقص الثمن بمقدار التراب الزائد عن المتعارف، يعني افرض ان المتعارف ربع كيلو وهذا 4 كيلو 3¾ الكيلو، هذا ينقص منه من الثمن لان مقدار متعارف موجود الزائد على المتعارف، ونقص الثمن بمقدار التراب ونقص نعم ونقص الثمن نعم ونقص الثمن بمقدار التراب الزائد الزائد المتعارف، لأنه غير متمول، ولو كان شيئا متمولا بطل البيع في مقابله. ليش؟ لأنه باع شيئين، مثلا أنا أردت أن أشتري سيارة، باع لي السيارة والحذاء، أنا أريد أن أشتري سيارة، فإذا هذه سيارة وحذاء، صح في السيارة بطله في الحذاء، واضح. ولو كان شيئا متوولا بطل البيع في مقابل البيع. لو عندنا أنا أريد 5 كيلو من الدهن، فإذا 5 كيلو من الدهن و5 كيلو من الدبس ومخلوق، فهنا يعتبر شنو؟ خيار تبعض صفقة. وإن كان شيء إذا كان شيئا مخلوطا يمكن أنه يستثنى، بل هناك بحث لو كان مخلوط بنحو لا يمكن الفاصل هذا شو يسمونه؟ أنا أريد أشتري شكر، وإذا الشكر ممزوج بالملح هذا يسمونه تلف المبيع. هذا المبيع شنو؟ تالف، وليس هذا من خيار تبعض صفقة، بل هذا من موارد عدم وجود المبيع في الخارج. ولو كان شيئا متوولا لابد أن يصير الثمن بإزائه. أنا البائع باعك 10 كيلو ب10 دينار، فخمسة كيلو تقابلها 5 و5 تقابلها 5، فأنا عندما يثبت خيار تبعض الصفقة بلي فإنه أسترجع 5 كيلو وأعطيك 5 دينار لأن شيء متمول. أما لو كان شيء غير متمول فإنه لا معنى لأن يقول البائع أسترجع 5 كيلو وأعطيك بعد ذلك الثمن. ولهذا قال ونقص الثمن، نقص فقط الثمن، أرجع شيء؟ أنا المشتري أخذت البضاعة، إذا فيها شيء غير متمول ما له مالية، ما هو الذي يثبت؟ أنا فقط أسترجع قسما من المال، أنا المشتري أسترجع قسما من المال. وأما إذا كان شيء متمول فوظيفتك بإضافة أنك تسترجع شيئا من الثمن أن ترجع المبيع الآخر، والآخر له أن يمتنع، يقول ما أعطيك أنا الثمن حتى ترجع لي شنو؟ المبيع. ولو كان شيئا متمولا بطل البيع في مقابله. نعم. ويثبت خيار تبعض الصفقة أيضا، لكن الفرق ما هو الفرق بينهما؟ أن الأول نقص الثمن بمقدار التراب الزائد، ولا يوجد هناك أصلا بيع حتى نقول بطل البيع، أصلا لا يقال هناك بيع حتى نقول بطل البيع في مقابله، لأن الآخر لا مالية له، والبيع تمليك عين بعوض وما توصى عين لها مالية، فما نقول بطل البيع، ما عبر بطل البيع، لكن الثاني نعبر بطله البيع، لأن الطرف الآخر الباقي له ما مالية. هذا تمام الكلام في مسألة الغش، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.